بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافي المسلمين أجمعين، وأن يرفع عن بلاد المسلمين الوباء. وصلنا في كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله عند أحكام الرضاع، قال: فصل. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. ذكر ما يتعلق بأحكام الباب، قال: الرضاع أو الرضاع بكسر الراء وفتحها، ويقال رضع بكسر الضاء يرضع بالفتح، وبالعكس رضع يرضع. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه الشيخان. ثم الرضاعة المحرمة لها أركان، منها المرضعة، ولها ثلاثة شروط. الأول كونها امرأة، وهذا الإخوة بالاتفاق كونها امرأة، فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم، فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة. وكذا لبن الرجل لا يحرم على الصحيح، لو أن رجلا ظهر منه لبن فما يقال هذه ابنة من الرضاعة، لأن هذا شيء نادر، نادر لا حكم له، وكذلك هذا اللبن لا يصلح لغذاء الولد. ذكر في الهامش ومثله لبن الخنثى. قال الشرط الثاني: كونها حية، فلو ارتضع صغير من ميتة أو حلب أو نعم حلب منها أو حلب منها لم يتعلق به تحريم. هذا الإخوة خلافا للجمهور، يعني هنا هذا شرط عند الشافعية، أما الجمهور ما يشترطون هذا الشرط، يقولون لا فرق بين شرب لبنها في حياتها وبعد موتها. قالوا ثديها كالإناء الذي حلب فيه قبل موتها، يعني تخيلوا هكذا أن الثدي كان إناءً والحليب موجود فيه، فهو شرب، المهم اللبن هو العبرة، هو السبب في التحريم، أما كون حية أو ميتة فهذا لا عبرة به، والله أعلم. نعم. لا، مسألة ثانية. قال: كما لا يثبت، نعم نشوف، كما لا يثبت حكم المصاهرة بوطء الميتة، هذا واضح مثل ما ذكر في الهامش، يعني عقد على امرأة ثم ماتت هذه المرأة، وطبعا هذا شيء خيالي، يعني ثم والعياذ بالله مثلا وطئ هذه الميتة، ف يعني ما تثبت الأحكام، يعني إذا كان عندها بنت ما يكون، يعني ما تكون ربيبة. قال: ولو حلب لبن حية أو حلب لبن حية ثم أوجر الصبي بعد موتها، نعم، ولو حلب لبن حية ثم أوجر، الوجور يعني وضع اللبن في الفم بدون أن يمص، يوضع له في فمه، قال: بعد موتها حرم على الصحيح، ونص عليه الشافعي، يعني لأنه قال وقت خروج اللبن كانت حية، ها؟ ثم ماتت، لكن اللبن محفوظ خارج الثدي. يعني هذا الفرق بين هذه المسألة والصورة الأولى. طيب، الشرط الثالث كونها محتملة للولادة، فلو ظهر لصغيرة دون 9 سنين لبن لم يحرم، وهذا عند الحنفية والشافعية خلافا للمالكية، عندهم يحرم لبن الصغيرة التي لا تحتمل الوضع. قال وإن كانت بنت 9 حرم وإن لم يحكم بالبلوغ، إذا بلغت 9 سنين حرم لبنها وإن لم يحكم بالبلوغ. لماذا؟ قالوا لأن احتمال البلوغ قائم والرضاع كالنسب فيكفي فيه الاحتمال، ولا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أم لا، ولا بين كونها بكرا أم لا. وقيل لا يحرم لبن البكر. طبعا الإخوة، لا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أم لا، هذا مذهب الجمهور. وقيل لا يحرم لبن البكر، هذا مذهب الحنابلة. الحنابلة في المذهب عندهم أن لا يحرم يعني لبن البكر، لابد، أو نقول يعني غير المزوجة لابد أن تكون متزوجة، قالوا أن هذا نادر. لكن الجمهور مشوا على الأصل، قالوا ما دام امرأة خرج منها لبن حتى لو ما كان عندها زوج، تخيل امرأة خرج منها لبن وأرضعت بنتا، تكون هذه أمها من الرضاعة حتى لو ما كان عندها أب من الرضاعة. لا يعني حتى لو ما كان عندها زوج أصلا. طبعا هذا حتى تعمل به الآن بعض الجمعيات الخيرية في المملكة، سمعت هذا، أن امرأة ما عندها زوج وتريد بنت فتأخذ بعض الأدوية، الدر اللبن، ثم يفحصونها ويشوفون إذا كان اللبن يعني مغذي أو لا، فإذا كان مغذي يعطونها بنت وخلاص تكون أمها من الرضاعة. سبحان الله، هذا مخرج فقهي يعني أو الجمهور. قال والصحيح أنه يحرم ونص عليه الشافعي. الله أعلم، العبرة باللبن. قالوا منها أي من أركان الرضاع اللبن، ولا يشترط لثبوت التحريم ببقاء، ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على هيئته حالة انفصاله عن الثدي. هذا قول الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يضيقون هذه المسألة، يعني عندهم اللبن المتغير أو المخلوط بطعام، أو يعني الذي يعني جعل تحت نار مثلا، قالوا هذا ما يحرم، فقد خاصيته. لكن الأصل يعني أنه ثابت فيه التحريم كما هو قول الجمهور. قال فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو إغلاء أو صار جبنا أو أقطا أو زبدا أو مخيضا وأطعم الصبي حرم لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية به، ولو خلط بغيره نظر، إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط. هذا واضح، إذا كان هو الغالب تعلقت الحرمة بالمخلوط. لكن قال هنا ويشترط أن يكون اللبن قدرا يسقى منه الولد 5 رضعات على المذهب، لأن هذا كما سيأتي معنا شرط عند الشافعية يعني والحنابلة 5 رضعات، فينظر لهذا القيد، يعني لابد أن ينظر له في اللبن المخلوط. طبعا هو ذكر هنا في الهامش أن ظاهر هذا أنه لو كان على حد سواء وكان اللبن مغلوبا لا تحريم، لكن ذكروا في الكويتية أنه عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة أنه إذا حتى لو كان مغلوبا لكن بشرط أن يكون قدرا يسقى منه الولد 5 رضعات، قالوا هذا يعني يحرم. قال ابن قدامة المغلوب متى كان لونه ظاهرا فقد حصل شربه ويحصل منه إنبات اللحم، مع أن مغلوب ليس غالبا، هكذا قال ابن قدامة. المغلوب متى كان لونه ظاهرا يعني كأن فيه بقية يعني ممكن أن يعني يعرف أن فيه لبن، وكان بقدر إيش 5 رضعات تقريبا، فقد حصل شربه ويحصل منه إنبات اللحم. قال أما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به، لأن هذا ليس بلبن مشوب ولا يحصل به التغذي. يعني تخيل مثلا إناء كبير من الماء 10 لترات مثلا أو 20 لتر، صبيت فيها ما لتر واحد مثلا، ممكن ما يتغير أبدا اللون أو مثلا، فهذا يعني ما له عبرة. لكن إذا كان اللبن المغلوب، وإن كان مغلوبا الماء أكثر لكن فيه يعني لون اللبن وبمقدار 5 رضعات، قالوا إذا شرب هذا كله فالنتيجة أنه وصل إلى جوفه، والله أعلم. قال ومنها أي من الأركان المحل، وهي معدة الصبي الحي وما في معنى المعدة. فهذه 3 قيود: الأول المعدة، فالوصول إليها يثبت التحريم سواء ارتضع الطفل أو نعم أو نعم أو حلب، نقول حلب أو أوجر وأوجر نعم حلب وأوجر نعم حلب وأوجر. الوجور صب اللبن من الفم. قال أو صب في أنفه، هذا إيش يسمى؟ السعوط. السعوط من الأنف والوجور من الفم، هذه تستخدم في كتاب الصيام نعم دخول الدواء وكذا. فوصل إلى جوفه ودماغه حرم على المذهب، وهذا قول جماهير أهل العلم. يعني هذا قول. أما 4 في الوجور مثلا، نعم عندك في الوجور هذا قول، أما 4 لا شك أن هذا يحرم. السعوط الحنفية يخالفون، يقولون لا يحرم السعوط إذا أدخل من أنفه، عند الحنفية أنه لا يحرم، لكن الجمهور يقولون يحرم. قال بخلاف ما إذا حقن به. إيش معنى حقن به؟ يعني من دبره، يعني يدخل في الأمعاء، يدخل في الأمعاء الغليظة. لأن الحقن عند الفقهاء معناها التحاميل الآن الموجودة، فلما يقولون بخلاف ما إذا حقن به يعني في دبره، هل يثبت التحريم بهذا أو لا؟ طبعا هنا عند الشافعية وكذلك الحنفية، من باب أولى عندهم الحنفية، أن هذا ما يحرم. لكن عند المزني من الشافعية ومحمد بن الحسن أنه يحرم، قالوا لأن هذا يصل إلى جوفه ويفطر به الصائم، يفطر به الصائم. أظن هذه مرت معنا المسألة، وأن هذا هو الأقرب أن في الصائم، يعني أقصد أن الحقنة الشرجية إذا دخلت في الأمعاء الغليظة يعني من مواد أو أملاح، فيستفيد منها الجسم، يتغذى عليها. وهذا عند الأئمة 4، الحقنة في الصائم يعني بالنسبة للصائم يفطر بها، لكن هنا حصل خلاف، الله أعلم. المالكية يقولون إن كانت غذاء تحرم، يعني أيضا هذا مذهب المالكية مثل المزني ومحمد بن الحسن، بس اشترطوا كذا، يعني وضعوا هذا القيد إن كان غذاء، الله أعلم. فينظر يعني والله أعلم إذا كان فيه تغذية. وطبعا هم يقولون الأمعاء الغليظة يتم منها امتصاص شيء، يعني اللي هو الطعام يمتص في الأمعاء الدقيقة، يمتص منه الأملاح الفيتامينات كما يذكرون. الأمعاء الدقيقة طولها 7 أمتار في جسم الإنسان تقريبا، ثم الغليظة أيضا يمتص بها شيء مما بقي. فإذا كان يحصل بهذا تغذي، الله أعلم كما ذكروا، أو كان في بطنه جراحة فصب فيها فوصل إلى الجوف، لم يثبت التحريم على الأظهر. طبعا هنا يعني قال هذا إذا لم يصل من الجراحة إلى المعدة، أما إذا وصل إليها فيثبت به التحريم، واضح هذا القيد اللي تحت. لأن الجراحة عندهم يعني مثل جرح يعني ثقب في بطن مثلا، لكن ما يصل إلى المعدة مثلا، هذا ما في تغذية، يصل إلى اللحم ممكن يفسد حتى جسمه أو لكن إذا وصل إلى المعدة فهذا كما ذكر عندك في الهامش يثبت به التحريم. سبحان الله، يعني هذه كما ترى يعني دقائق ينص عليها الفقهاء، قد يحتاج إليها الآن في بعض النوازل. مثلا طفل يعني أمه ماتت وجيء له بمرضعة مثلا، لكن ما يستطيع أن يشرب من فمه، عندك احتمال ما يشرب من أنفه في مسألة، عندك احتمال أن فيه مرض مثلا يدخل له الطعام من معدته مثلا، أو على فرض يعني أي شيء يعني ممكن معدته فيها مرض أو كذا فأدخل هذا من الأمعاء أو كذا مثلا. فعندك سبحان الله هذه كلها يعني سبحان مسائل مقررة في الفقه، وكل شيء فصلناه تفصيلا. سبحان الله. قال: ولو ارتضع وتقيأ في الحال ثبت التحريم على الصحيح. ما يقول على الصحيح، في قول أنه يعني لا يثبت، لكنهم يقولون لأن الاعتبار بوصوله إلى الجوف، مدام يعني وصل إلى الجوف يعني. ثم أيضا يقولون يعني لابد أن يبقى شيء، يعني مستحيل هو 100% يخرج، لابد أن يبقى شيء، والقيء يكون يعني شيء يعني جزء منه، والله أعلم. قال القيد الثاني: كون الصغير دون الحولين، فإن بلغ سنتين فلا أثر لارتضاعه، ويعتبران بالأهلة. طبعا هذا الإخوة قول الجمهور من الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وهو المفتى به عند الحنفية. أما القول المشهور عند أبي حنيفة أنه 30 شهر 30 شهرا، وعند المالكية يثبت التحريم في الحولين وأيضا بزيادة شهر أو شهرين، قالوا يعني لو زاد على الحولين شهر أو شهرين يلحق بالحولين. ما جاور الشيء أخذ حكمه يعني، لكن ما دام أن هذا القول ثبت عن هذا القول الإخوة، دليله أن هذا هو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الحولين. قال لا، هو ذكر حديث لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني، لكن يعني الراجح وقفه مثل ما رجحه الدارقطني نفسه، الدارقطني رجح وقفه، وكذلك ابن عدي والبيهقي. وأيضا هذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عائشة رضي الله عنها كما تعرفون في قضية رضاع الكبير. نعم، تقول أم سلمة: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. يعني هذا قول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، و يعني هنا الكثرة تقدم على القلة. يعني حتى قال ابن بطال: اتفق أئمة الأمصار على أن الرضاع الكبير لا يحرم، وشذ الليث وأهل الظاهر. حتى يعني قول ابن تيمية في هذا فيه صعوبة، يعني قال لو كان هناك حالة مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة، يعني امرأة ربت ولدا وتحتاج إليه وأرضعته في حال كبره، لكن هذا الله أعلم يعني بعيد، أن هذا يخالف أيضا قول عامة العلماء. سالم له حالة خاصة لأنه كان ابنا بالتبني، التبني أبطل، فما تشبه حالة من الحالات، والله أعلم. قالوا في رواية الترمذي: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. في الثدي يقولون إما على حذف مضاف، يعني في زمن الثدي، وهذا أسلوب عند العرب، يقولون هذا الصبي مات في الثدي، مثل ما قيل في إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات في الثدي، مات في الثدي يعني في زمن الثدي، زمن الرضاع. نعم. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. نعم. أو حال من فاعل فتق. فتق نعم اللبن الأمعاء قال في الثدي، يعني كائنا في الثدي فائضا منه، فائضا منه من الثدي. قال وكان قبل الفطام، قال الترمذي حسن صحيح. طيب القيد الثالث حياة الرضيع فلا أثر للوصول إلى معدة الصغير الميت، هذا واضح. نعم. ثم شرط الرضاعة المحرمة خمس رضعات، هذا هو الصحيح ونص عليه الشافعي، وهذا مذهب الإمام أحمد أيضا في المشهور، وأيضا هو قول عائشة وابن مسعود وابن الزبير أنها خمس رضعات. وقيل يثبت برضعة واحدة، وهذا قول المالكية والحنفية ورواية عند الحنابلة، أن يعني الرضاع قليله وكثيره يؤثر، وهذا قول أيضا بعض الصحابة كعلي وابن مسعود، هم يستدلون ب يعني العموم أو الإطلاق، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم يعني بأي طريق، لكن قال وقيل بثلاث، هذا قول داود ورواية الإمام أحمد وبه قال ابن المنذر وجماعة. وحجة الصحيح قول عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل وكان فيما أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فهذا صريح يعني في هذا المذهب. وطبعا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني لأنهن إيش يعني من أواخر ما نزل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال بعض الصحابة ما علم أنها نسخت لفظا، هي منسوخة لفظا هذه الآية، ما في آية في الرضاع الآن، فهي منسوخة لفظا لكن حكمها باق. نعم. وفي رواية أما العشر نسخت لفظا وحكما، الخمس نسخت إيش لفظا وبقيت حكما. وفي رواية لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، رواه مسلم. وأيضا قالوا اليوم من ناحية العلمية قالوا هذا يشهد له الواقع، فقالوا القليل لا ينبت اللحم ولا يؤثر تأثيرا كبيرا، والله أعلم. ثم شرط الرضعات، طبعا هنا لا نتكلم عن تفصيلات، يعني إيش الرضاع، الرضعة متى تكون رضعة. طبعا هنا ما يأتي مذهب الحنفي والمالكية، لأن عندهم أصلا المصة الواحدة يعني تحرم، هنا يعني عند بين الشافعية والحنابلة يذكرون هذه التفريعات. قال أن يكن متفرقات، والرجوع في الرضعة والرضعتين إلى العرف، فمتى تخلل فصل كثير تعددت الرضعات. نعم هذا واضح، إذا كان يعني فاصل كثير تعددت. طيب فلو ارتضع ثم قطع إعراضا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان. نعم. ولو قطعت المرضعة رضاعه ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان، على الأصح كما لو قطع الصبي، مع أن هنا عند الحنابلة يقولون في هذه الحالة رضعة، يعني في خلاف يسير بين الحنابلة والشافعية، هنا يقولون إذا يعني المرضعة هي اللي قطعت يعتبرونها رضعة واحدة. قال ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال. نعم يعني هذا فاصل يسير جدا، ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر أو تحوله المرضعة لنفاد ما في الأول، هذه كلها تعتبر رضعة. ولا بأن يلهو عن الامتصاص، ولا بأن يقطع للتنفس، لأن هذه كلها تلاحظ يعني شيء يسير له قليل ثم يرجع وهكذا. ولا بتخلل النومة الخفيفة، هذا موجود عند الأطفال، يعني ينام كذا يغفو غفوة ويقوم ويكمل. ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع، راحت جابت الموبايل رفعت السماعة مثلا وكملت، هذه تعتبر رضعة. نعم، فكل ذلك رضعة واحدة والله أعلم. طيب، قال: أرضعت صغيرا وشك هل أرضعته خمسا أم أقل، أو هل وصل اللبن إلى جوفه أم لا، فلا تحريم. هنا لا تحريم، لماذا؟ الأصل إيش؟ عدم الرضاع، لأن الأصل عدم الرضاع واليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الفقهية معروفة هنا. لكن قال: ولا يخفى الورع، لأن من المشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، فيأخذ بالأحوط. فما يدخل على هذه الأم، قيل هذه أرضعت، لكن ما يدخل عليها، خلاص يعني تحتجب عنه، باب الأحوط. وخاصة على مذهب الحنفية المالكية عادة ما عندهم هذا الاحتمال، لأن إيش، خلاص هو ما دام من رضع منها أكيد، لكن ما عرف العدد خلاص هي تحرم. هنا ما يأتي الاحتياط في أمر آخر. نعم، هنا ما أنا خلاص إيه، أما في مسألة الزواج فيحتاط فما يتزوج. طيب، نعم، ولو تحققت أنها أرضعته خمسا ولكن شكت هل هي في الحولين أم بعضها، فلا تحريم أيضا على الراجح. نعم، والله أعلم. طيب، قال: ويصير زوجها أبا له. طبعا هذا الإخوة بالاتفاق، أن امرأة أرضعت طفلا فزوج هذه المرأة هو أب هذا الطفل من الرضاعة. طبعا هذا يعني خالف في بعض التابعين خلاف يعني شاذ يعتبر. قال: هذا معطوف على قولي صار الرضيع ولدها، فإذا حذف المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه من الكلام. نعم، إذا أرضعت المرأة بلبن ولدا صار الرضيع ولدا، بشرطين: أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات، هذا في المتن. ثم قال: ويصير زوجها أبا له. نعم، وحجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها، هذا في الصحيحين، أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله ما آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأته. فقال عليه الصلاة والسلام: إذني له فإنه عمك تربت يمينك. يعني هذا أفلح أخو أبي القعيس، للمرأة يعني زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة، فأبو القعيس إيش يكون؟ أبوها، أبو القعيس نفسه أبوها، وأفلح أخو أبي القعيس عمها من الرضاع، يستطيع أن يدخل عليها. فهي كانت تظن أن ما يكون الأب يعني أبا من الرضاع، أب المرضع ما يكون أبا من الرضاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أذن بدخوله. قال: فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم. أبو القعيس زوج أمها من الرضاعة فهو أبوها، لأن اللبن له. هم يقولون لبن الفحل، يسمون هذا إيش؟ لبن الفحل. طبعا هذا باب الإضافة على معنى السببية، ولا هو ما له شيء في اللبن، هذا شيء لبن يعني ما يؤثر شيء من جسمه في لبن هذه المرأة، لا، لكن هو سبب ظهور هذا اللبن، يعني هو الذي تسبب ب يعني إيلاد هذه المرأة، نعم، حصول الولد فيها، وبناء عليه جاء اللبن بسببه هو، فيقولون لبن له. وأفلح أخوه فهو عمها. وقولها إنما أرضعتني امرأته، الضمير راجع إلى أخي أفلح. نعم، ولهذا يعني في الترمذي سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان، رجل له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، هل يجوز أن تزوج هذا الغلام هذه البنت؟ له امرأتان، هاي زوجة وهي زوجة، زوجة أرضعت ولد وزوجة أرضعت بنت، لأنهم إيش إخوان إيش؟ الأب أبوهم واحد. فقال ابن عباس قال اللقاح واحد، اللقاح واحد، نعم. فهذا أيضا يدل على يعني تأثير لبن الفحل كما يقولون. قالوا في مسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وقوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك في معنى في يمينك في معنى ذلك خلاف منتشر جدا للسلف والخلف من جميع الطوائف. قال نووي الأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معنى أن كلمة أصلها افتقرت، تربت يمينك كأنها لصقت بتراب، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، مثل قاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أبا له وويل أمه، ويل أمه مسعر حرب ونحو ذلك والله أعلم. هذه كلمات يعني ما أريد حقيقتها فيتجاوز فيها، لكن سبحان الله الإخوة تلاحظ هذه الكلمات ما فيها معنى يمس التوحيد، لكن إذا كان الكلام يمس جناب التوحيد حتى لو ما يقصد يمنع منه حفظا للتوحيد، كما قال الرجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، وما يقصد تسوية، يعني قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، وكما كان السلف يفسرون قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يقول لولا الله فلان، ما يقصد التسوية المطلقة هكذا، لكن سبحان الله هذا حفظا لجناب التوحيد، هذا مالي ورثته عن آبائي، شوف كيف يعني كلمة ما كل حد يقولها، لكن إذا تعلق القلب هنا طبعا هي جائزة، لكن إذا تعلق القلب هنا يأتي المنع. قال ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كل من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. الكلام الآن فيما يحرم بالرضاع، ولا شك أن قطب ذلك الرضيع والمرضع وكذا الفحل الذي له اللبن، ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم. نعم، فيحرم على المرضع، المرضع هنا بفتح الضاد يعني الطفل، المرضع إذا كان بفتح الضاد فيكون الطفل، أن يتزوج بمن ناسب المرضعة أي من انتسب إليها بالنسب أو بالرضاع. نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولده وإن سفل، نعم، هذه دائما قاعدة الإخوة في باب الرضاع كما تشتت، الرضاع يؤثر في الرضيع وذريته، هذه القاعدة في هذا الباب، الرضاع يؤثر في الرضيع وذريته. فأنت تتخيل أن هذا الرضيع إذا رضع من هذه المرأة الرضاع يؤثر فيه ما يؤثر في إخوانه، إخوانه ما لهم علاقة أبدا، في الرضيع وذريته أولاده، أولاد بنات وإن سفلوا، فهذا الرضيع تنقله وتجعله في هذه العائلة تماما بكل العلاقات، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهو الآن لما جاء عند هذه المرأة هو ابنها، زوج المرأة يكون إيش؟ أبوه مثلا، أخت المرأة خالته مثلا، أخت الزوج عمته من الرضاع، وهكذا يعني كل العلاقات، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أي من انتسب إليها بالنسب أو بالرضاع، وولده وإن سفل، ومن انتسب إليه وإن علا، نعم، لأن الرضيع ولد، لأن الرضيع ولده وإن سفل أبناؤها إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب، وإذا صدقت النسبة حرم على الشخص أن يتزوج أخته أو بنت أخيه، وإن نزلت وكذلك حرم عليه أن يتزوج أم أمه وأم أبيه من الرضاع وإن علت، لأنهما إما أمه حقيقة أو مجازا، ونكاح تلك حرام وإن علت في الرضاع كالنسب. كذلك يحرم عليها أن تتزوج بالمرضع أي الرضيع وبولده وإن سفل، لأنها أمهم وإن سفلوا، دون من في درجته، لأن إخوة الرضيع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها. يجوز لهذا هذه الأم اللي أرضعت الرضيع أن تتزوج بإخوان مثلا. وكذا لا يحرم من هو أعلى من درجة الرضيع كأعمامه. نعم. نعم، عمام الرضيع نفسه هو يجوز هي تتزوج منهم، لأن الرضيع قلنا يؤثر في الرضيع وذريته فقط. والحاصل أن كل ما حرم من النسب حرم بالرضاع، يعني هذه القاعدة النبوية مع مثل ما ذكرنا الرضيع يؤثر في الرضاع يؤثر في الرضيع وذريته، تضبط لك هذا الباب للأدلة المتقدمة. واستثنى بعضهم مسائل تحرم في النسب وقد لا تحرم بالرضاع، فمنهم من صح الاستثناء ومنهم من منعه. وعلى كل حال فقد ذكرنا ذلك مفصلا في فصل المحرمات بالنص 14، فراجعه والله أعلم. وذكر هنا تحت أن المعتمد أنه لا تستثنى من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن الصور اللي ذكروها نذكر يعني كلها تدخل أصلا يعني من جهة أخرى، يعني مجرد خلاف لفظي يعني ما. نعم، يعني ما يستثنى شيء، يعني هم يقولون مثلا أم أخيك من الرضاع، أم أخيك من الرضاع، هي أمك من الرضاع، أم أخيك كيف أم أخيك؟ ها؟ يعني هو هذا الرضيع إذا ذهب تحت هذه المرأة الآن، طيب أخوه من الرضاع، أم أخوه، هي نفسها أم يعني. أو تكون مثلا زوجة الأب من الرضاع. إيه؟ طبعا هذه أيضا مسألة هما ذكرها هنا، لكن اللي هي نحن قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ هذه مرت في البلوغ وذكرنا أن ممكن أنا صح تكلمنا في المحرمات، صحيح حرمات من النساء أكيد صح مرت معنا. إيه نعم، فوش أن ذكرنا الأمة الأربع وعامة العلماء الإخوة على يعني أنه يحرم، يعني مثلا زوجتك لو أرضعتها امرأة، أرضعتها امرأة، هذه أم زوجتك من الرضاع، أنت اللي تحرم عليك إيش؟ أمهات نسائكم يعني بالمصاهرة، لكن هل هذه الأم تحرم تستطيع أن تدخل عليه وتسلم عليها؟ فعند الجمهور لما الأربع وعامة العلماء أن هذا يحرم، طبعا خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية قال ما في دليل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقط. فذكرنا يعني الذي عليه الجمهور هو الأقرب، لأن الإخوة يعني المصاهرة أمرها أيضا قوي مثل النسب، والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، حتى اسمها المصاهرة يعني كأن هذا دخل في هذا انصهر فيه وهذا دخل في هذا. فأنت لما تتزوج امرأة يعني من كمال علاقة الزواج وقوتها يعني كأنك أصبحت منها، يعني وأصبحت منك، أصبحت منها فأمها يعني محرم لك من محارمك. فكذلك ما دام أنه يعني طبعا هذا التحريم بالمصاهرة له جهات، يعني مو مثل النسب بإطلاق، لكن فيه قوة، حتى الأم يعني أصل هذه المرأة ويعني وفروعها مثل الربيبة مثلا تكون من محارمك. فكذلك هذه الأم التي أرضعتها كأنها من أصولها، ف يعني تكون مكان الأم من النسب، والله أعلم، يعني من هذه الحيثية، والله أعلم. إيه كل ال
أب الزوج
كذلك نفس الشيء، هي قاعدة إذا قررناها نفس الشيء يعني. نعم، وحلال وأبنائكم الذين من أصلابكم، مثلا زوجة الابن. نعم، والله أعلم. طيب، ثم قال فصل في النفقات. قال: نفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدان فتجب بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. قال: النفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج. نفقت الدراهم يعني نفذت، يعني خرجت. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، يعني نفق السلعة ثم يمحق البركة، كثرة الحلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويوجبها ثلاثة أسباب. يعني إيش أسباب وجوب النفقة عليك؟ إما القرابة، قال القرابة، والملك والزوجية. أما السببان الأخيران، الملك والزوجية، فيوجبان للمملوك على المالك، وللزوجة على الزوج، ولا عكس. نعم، طبعا ليست الزوجة اللي تنفق، ولا المملوك، ولا نعم. وأما السبب الأول وهو القرابة، فيوجب لكل منهما على الآخر لشمول البعضية والشفقة. هذا واضح، يعني الابن يجب عليه أن ينفق على أبيه إذا كان محتاجا، توفر الشروط، وكذلك الأب ينفق على ابنه. قال: وأما نعم، لماذا؟ قال: لشمول البعضية والشفقة. نعم، ولهذا إنما تجب بقرابة البعضية، وهي الأصول والفروع، فتجب للوالد على الولد وإن سفل، وللولد على الوالد وإن علا، لصدق الأبوة والبنوة، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، ولا بين الوارث وغيره، إلى آخر كلا، ولا فرق، ما نقف عند اختلاف الدين. هذه المسألة الإخوة كما تعرفوا مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، من الأقارب تجب نفقتهم عليك، فنأخذها من الأضيق، هي أربعة مذاهب على المذاهب الأربعة. أضيق المذاهب المالكية، عندهم الأب والأم فقط من يعني الجهة العليا، والأولاد المباشرون لك من الجهة السفلى، بس أبوك وأمك وأولادك، هؤلاء فقط. أوسع منهم الشافعية. الشافعية إيش عندهم كما قرأنا؟ أيوة، يعني الأب والأم، لكن إيش وإن؟ نعم، الأصول والفروع كذلك، الأصول والفروع، الأب والأم وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، هذا عند الشافعية. عند الحنابلة أوسع، يعني مثل الشافعية، وكذلك زياد عليهم ماذا؟ الورثة عندهم، هم يعني الإنفاق مربوط بالميراث عند الحنابلة، من يرثهم ورثة. نعم، كيف نقول؟ لا، قالوا: ولمن يرثهم المنفق. نعم، من يرثهم،
أي شخص يرث؟ أي شخص ممكن يرث؟
إيه، يعني إيه نعم الأخ العم كذا. إيه قال سواء كان بفرض أو تعصيب، يعني يحصل الإنفاق بين الورثة، يعني تجب النفقة بينهم بفرض أو تعصيب، سواء كان الوارث طبعا بفرض أو تعصيب، وكذلك حتى لو كان محجوبا. يعني هنا ليست المسألة مسألة ميراث، لا، يعني مدام أنه من الورثة فخلاص يعتبر إيش، يعني يدخل في النفقة الواجبة حتى لو كان في الميراث مثلا محجوبا. لكن طبعا هم يعني بعد ذلك يختلفون، يعني في إذا اجتمع أكثر من وارث كيف تكون النفقة، وهذا له باب آخر، لكن ابتداء يعني هؤلاء تجب النفقة عليهم. طيب الحنفية أوسع، تجب على كل ذي رحم محرم، تجب على كل ذي رحم محرم كالعم والأخ. إيه أضيق من جهة أخرى، يعني يعني هم لما قالوا محرم يعني أسقطوا ابن العم، بنت العم، وبنت الخال، بنت الخالة، يعني هؤلاء ما يرثون لأن هذا القيد محرم، هذه ليست من المحارم يعني. فهم قالوا هكذا كل ذي رحم محرم، وهذا القيد يعني بينفعنا في مسألة. طيب هذه المذاهب طبعا إخوة، ولذلك هو لما ذكر هنا في الشرح قال فتجب للوالد على الولد وإن سفل، والوالد على الوالد وإن علا، هذا يعني يخرج منه إيش مذهب المالكية كما عرفنا. قال ولا فرق بين الوارث وغيره، حتى إيش يخرج مذهب الحنابلة. إيه نعم، لكن قلنا والله أعلم الأقرب من هذه المذاهب مذهب الحنابلة، والله أعلم. لماذا؟ أولا قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، الآية شو على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بعدين إيش قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني جمع من السلف مثل قتادة ومجاهد والحسن فسروا الآية وعلى الوارث قالوا وارث الصبي، معنى الوارث هنا وارث الصبي، يعني إذا مات أبوه اللي يرث الصبي يجب عليه ينفق عليه، هو أول شيء قال وعلى المولود له يعني الأب. طيب إذا ما كان الأب موجودا ورثة الصبي هم الذين ينفقون عليه، فعلق الله تعالى حكم النفقة بماذا؟ بالوارث، قال وعلى الوارث مثل ذلك، هذا دليل يستدلون به. طبعا لأن باقي المذاهب تفسر الآية على خلاف هذا فحصل الخلاف في الآية، والذي يقوي هذا الإخوة أثار الصحابة، هذا مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء، يعني التعصيب المقصود التعصيب ليس النساء مطلقا، يعني تعرفون العصبات ذكور. نعم، لكن نعم فيخرج منهم الأرحام كذا مثل ما عرفنا. وكذلك في أثر آخر حبس بني عم، حبس بني عم أن ينفقوا على مولود، يعني يعني بني عم، هذا خلافا لمذهب الحنفية، في أنا قلت لكم هذه القيد محرم. كذلك زيد بن ثابت يعني كان هناك ولد له أم وله عم مات أبوه، فقال على الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه، فالمهم وزع النفقة على الأم والعم كلهم بقدر ميراثه، طبعا هذا قول عندهم طبعا في المذهب، يعني والله أعلم، هذه تفصيل لها تفصيل آخر كيف تكون، لكن هذا وارد عن زيد بن ثابت أيضا. طبعا ابن القيم قال ولا يعرف لهما مخالف، ولا يعرف لهما مخالف يعني عمر وزيد في هذه المسألة. أيضا قالوا الحنابلة قال لأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، لذلك يعني الله اعتبر هؤلاء الورثة أنهم هم الأحق والأولى بمال هذا الميت، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، لأن الإخوة لابد أن نضع قيدا، مستحيل أن تنفق على الأقارب كلهم، يعني هذا صعب، يعني لأن الأقارب درجات، في درجات بعيدة. طيب ما حد أولي القربى وآتي ذا القربى حقه؟ طبعا الذين يستدلون بالآية العامة صعب أن يضبط لهم أو يعني يمشى هذا الاستدلال لهم، يقول وآتي ذا القربى حقه، هذا الذي ينصر مذهب الحنفية، يقول وآتي ذا القربى حقه. طيب ذا القربى من ذا القربى؟ لابد أن يقيد، ذلك الحنفية نفسهم قيدوا كل ذي رحم محرم، حتى شوية تقيد المسألة، لكن هذا القيد يعني أول شيء يحتاج إلى دليل، ثم القول بالتعميم هذا يؤدي إلى الخروج عن المذاهب، وهذا الله أعلم يعني اللي بعض كثير من المعاصرين ينصر القول بالإطلاق أن كل ذي رحم الأقارب كلهم، وهذا يعني الله أعلم كأنه ورد في كلام ابن القيم، ابن القيم ما رجح مذهب الحنابلة يعني، واستدل يعني كأنه جعل آثار الصحابة أنها فرد من أفراد العموم فقط، وقال عموم الآيات وأتي ذا القربى حقه، لكن الإشكال حتى مذهب الحنفية ما يساعد هذا القول، لأن مذهب الحنفية فيه تقييد، حتى يخرجون أقارب قريبين ابن العم مثلا يخرجونه. طيب فأنت الآن ستوسع الدائرة، يعني الآن عندك مثلا ابن عم أو لا نقول مثلا إيش يعني أقارب شوي فيهم بعد، مع كذا من خالة الأم أو خالة الأم أو يعني ناس بعيدين، فطبعا هذا كما ترى يعني فيه يعني ضيق على الإنسان، فلابد إذن هناك من يختص بالوجوب أن تنفق عليهم ينفقوا عليك، فأقرب طريق الله أعلم هم من يستحقون المال، ما دام من هؤلاء هم الذين يستحقون المال بعد الموت فكذلك والله أعلم يكون في الحياة، يعني الأقوى شيء في هذه المسألة أثار الصحابة والله أعلم، يعني أثر عمر، وكذلك الآية فيها إشارة قوية فيها وعلى الوارث من ذلك. ايه الشافعية يعني ما يجب أن تنفق على الأخ مثلا إذا احتاج، ايه رد على الحنابلة صح، ايه فعند الشافعية بس الأصول والفروع بس، ايه وارث نعم صحيح، ايه لكن غير الوارث يعني مثل الأخ مثلا. طيب ثم قال ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه، طبعا هذا قول الجمهور، وفي وجه لا تجب على مسلم نفقة كافر، هذا عند مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. طبعا الجمهور المشكلة عند الحنابلة أنهم مشوه على الميراث في كل الأحوال، يعني قالوا كما أن لا توارث بين المسلم وكافر فكذلك هنا، لكن الله أعلم هذا باب وهذا باب، يعني ما أدري. والجمهور عموم الأدلة كما سيأتي يعني وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهذه في مشرك في الوالدين المشركين، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقالوا هنا لوجود الموجب وهو البعضية يعني وفارق الميراث بأنه موالاة، لكن هنا الأمر ما أدري يعني هكذا قالوا. على كل حال يعني هذا قول جماهير أهل العلم، الله أعلم. والدليل على وجوب الإنفاق على الوالدين قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذا الدليل والله أعلم يصلح أن يكون أيضا للكافرين. قال وقول وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فهم قالوا يعني ليس من المصاحب بالمعروف يعني أن يموت جوعا وأنت متنعم، وهذا حتى لو كان كافرا. فالظاهر أن هذه الآية والله أعلم تدل على هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ولده من كسبه، نعم، فما دام من كسبه إذن يجب على الولد أن ينفق على يعني أبيه. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، يدل على قول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ولده. وقد روي طبعا الحديث ضعفه البيهقي، وبين أن اللفظ الأول أطيب ما يأكل الرجل من كسبه هو الصحيح، لأنه بنفس الإسناد. نعم، فحصل وهم كأن من بعض الرواة فرواه بلفظ آخر، وإلا هو الحديث الأول هو الصحيح. قال وقد روي إن أولادكم هبة من الله تعالى وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، حتى قال الإمام أحمد إذا احتجتم إليها، قال هذا منكر. نعم، كما نقله البيهقي. والأجداد والجدات ملحقون بالأبوين إن لم يدخلوا في عموم الأبوة، كما ألحقوا بهما في العتق وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية. نعم، يعني هم السبب في وجود الأب والأم، وهم أيضا يقومون مقام الأب والأم في الميراث. يعني شوف كيف الجدات وميراث الجدات والأجداد وإن علوا، يعني
أب الأم
كيف؟
أب الأم
أب
الجد من الأم،
إيه الظاهر كذا يعني هنا.
ممكن هذا قصده لا فرق بين الوارث وغيره،
يعني ممكن يخرج أيضا من الأصول نفسهم. أحسنت، يعني ذكرت هذا القيد، يعني أن الأصول كلهم حتى لو كان غير وارث. جد الفاسدة وكذا، هذا يحتاج مراجعة في مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة، ما أدري. لأنهم يقولون مثل الشافعية، وكذلك يزيدون على هذا من يرثهم المنفق ويكون بينهم ميراث، فيمكن زيادة على هؤلاء. يعني كأن الأصول والفروع بكل الأنواع، الظاهر والله أعلم. وظاهر طبعا المذهب هنا في الشافعية هو هذا، يعني نقول الأصول ولا فرق بين الوارث وغيره، هذا أحسنت يعني يبين لنا. طيب، وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط، منها يسار الولد، وهذا بالاتفاق، والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله، نعم، في يومه وليلته ما يصرفه إليهما، نعم، فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره، قوته وقوت عياله هذا واجب عليه ابتداء، ثم إذا كان شيئا زائدا هنا يجب أن ينفق على يعني والديه، فلا شيء عليه. قال فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره، ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره. نعم، يعني إذا كان عنده بيت زائد، سيارة زائدة، قل نعم يجب عليك أن تبيع هذه الأمور تنفق على والديك. قال لأنها حق مالي لا بدل له فأشبه الدين. نعم، ولو كان الولد لا مال له إلا أنه يقدر على الاكتساب ويحصل ما يفضل أو يحصل ما يفضل عن كفايته، فهل يكلف الكسب؟ في خلاف، قيل لا، لا يكلف، هذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية. قال كما لا يكلف الكسب لقضاء الدين، والصحيح أنه يكلف، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قطع الجمهور طبعا الشافعية يعني. طبعا يستدلون بالعمومات يعني، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهذا عند قوة الكسب. قال لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب، مثل يعني ما يلزم إحياء نفسه، قالوا فيلزمه إحياء بعضه. نعم. وطبعا هم يقولون النفقة يعني هم في المذهب الأول قاسوها على الدين، قال لقضاء لا يكلف لقضاء الدين. قد يقال هذا فيه فرق يعني كما ذكر بعضهم، لأن النفقة قدرها يسير يعني بخلاف الدين، الدين لا ينضبط، قد يكون كثيرا فما يكلف الإنسان بالكسب يعني، مهما كسب ممكن ما يحصل، لكن النفقة أمرها يعني هين، أنت توفر طعامه شرابه كذا. ومنها أي من الشروط ألا يكون لهما مال. نعم، فإن كان ويكفيهما فلا تجب، هذا واضح، سواء كان زمنين أو مجنونين أو بهما مرض أو عمى أم لا. نعم، يعني ما دام عند مال، حتى لو كان مريض لكن عند مال خلاص هو غير محتاج الآن للنفقة، فلا يجب على الولد أن يعطيه يعني إلا من باب البر يعني لعدم الحاجة. نعم، لأن هذه النفقة يقولون هي يعني واجب على سبيل المواساة والبر، والغني مستغني عن هو ما دام انه غني حتى لو كان مريضا لكن مستغني. قالوا منها ألا يكون مكتسبين، ألا يكون مكتسبين. طبعا هذا عند يعني قول عند الشافعية، اي نعم، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ألا يكون مكتسبين، فإن كان مكتسبين لم تجب نفقتهما. ما دام الأب مثلا يعمل يستطيع أن يعمل لكن ترك العمل مثلا وبإمكانه أن يعمل، فهنا ما تجب النفقة، لأن الاكتساب بمنزلة المال العتيد، منزلة المال العتيد يعني الحاضر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن ما ظن بعض الناس أن اسمين لملكين، لا، هذه صفات، رقيب يراقب، عتيد يعني حاضر. فلو كان صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين فهل يكلفان الكسب؟ نعم، لا، هو الكلام الأول، فإن كان مكتسبين يعني حقيقة عندهم يعني وظيفة يعني، لأن الاكتساب منزلة المال العتيد. قال فلو كان صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين فهل يكلفان الكسب؟ يعني هل يقال أخرجوا اعمل كذا؟ فيه قولان، أصحهما في التنبيه لا تجب للقدرة على الكسب، يعني لا تجب النفقة، هنا لا تجب يعني النفقة، هذا يعني الأصح عند الشافعية. والثاني هذا أصحهما في التنبيه نقول، ليس عند الشافعية. نعم، والثاني أنها تجب النفقة هنا لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب، يعني مع غنى الأبناء الإخوة، هذا كله مع غنى الولد يعني صحيح. ها، الشرط، نعم، الشرط الأول. نعم، فهذا يعني صحيح، ليس من المصاحبة بالمعروف، تشوف يعني الوالد أو الأم محتاجة صحيح ويستطيع أن يعمل، لكن أنت غني تستطيع أن تكفيه، فهنا الأصل أنه يعني يكفى، وهذا هو الصحيح عند الرافع والنووي، ومنهم من قطع به. فإذا هذا هو الأصح عند الشافعية، نقول أنه هو الذي عليه الرافع والنووي، وهو مذهب الحنفية أيضا، بعض المالكية فيما ذكروا في الكويتية، أن هذا مذهب الحنفية وبعض المالكية، والأصح عند الشافعية أنه يعني تجب النفقة لهما، هذا من تمام البر في الحقيقة يعني. فإن فقدت هذه الشروط وكان فقيرين زمينين أو مجنونين أو بهما عجز من مرض وعمى كما قاله البغوي وجبت نفقتهما لتحقق الحاجة. نعم صحيح. ثم قال لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب فلا تسقط عن الابن نفقتها. نعم. فلو تزوجت سقطت، فلو نشزت نشزت على زوجها، طبعا تعرفون الناشز تسقط نفقتها، لم يلزم الولد نفقتها، قال الماوردي والله أعلم. نعم. لأن كأن هي التي إيش حرمت نفسها من النفقة المستحقة لها. قال وما الدليل على وجوب نفقة المولودين وإن سفلوا ذكورا كانوا أو إناثا؟ فقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وعلى المولود له، يعني الولادة هي سبب النفقة، فإذا النفقة يعني إذا كانت هنا المولود له يعني الأب، لكن تأمل كيف عبر عنه بماذا؟ المولود له، فيعني من باب أولى تكون للأولاد. وعلى المولود له. نعم. وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني هنا تعطى الأجر لأجل من؟ أجل ولد. وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الآية. نعم. قال وفي السنة الشريفة، هذا في النسائي، يعني في سنن النسائي رواه النسائي، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن معي دينارا، فقال انفقه على نفسك، فقال معي آخر، فقال انفقه على ولدك. طبعا هو اختصر الحديث، وإلا يعني الأمر الثاني قال له انفقه على زوجتك، ثم الثالث قال انفقه على ولدك، ثم الرابع قال انفقه على خادمك، ثم الخامس قال أنت أبصر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام زوجتي أبي سفيان في الحديث المشهور حديث هند، قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالوا يعني الولد بضعة من الأب من الإنسان، فيجب عليه أن ينفق عليه. وإنما تجب النفقة لهم بشروط: يسار الوالدين كما مر في حق الولد، وهذا بالاتفاق، فإن لم يكن لهما مال ولكن كان ذا كسب لائق بهما فليجب عليهما أن يكتسب لنفقة الولد، في خلاف الصحيح يجب وبه قطع الأكثرون والثاني لا. صحيح يعني هذا يجب على الأب ما دام يستطيع أن يتكسب يكتسب لأولاده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما في الحديث. ومنها لا يكون للولد مال ولا كسب، يعني يكون صغير، وهذا أيضا بالاتفاق، فإن كان لم تجب لعدم حاجته سواء كان الولد زمينا أو مجنونا أو مريضا أو به عمى. فإن كان الولد أو الأولاد فقراء زمنا أو فقراء مجانين أو فقراء أطفال لا يتهيأ منهم العمل وجبت نفقتهم للآية الدالة على ذلك ولعجزهم، هذا واضح. نعم. وأوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسار. نعم. حتى لو كان عندهم مال يعني. فلو كان الأولاد أصحاء إلا أنهم غير مكتسبين بأيديهم فهل تجب نفقتهم؟ والحالة هذه فيه خلاف، والأحسن عند الرافعي تجب كما تجب للأب والحالة هذه. والثاني وهو الصحيح عدم الوجوب، لأن الطفل محل النص، يعني هنا نعم إن الأولاد أصحاء لأن غير مكتسبين بأيديهم، نعم يعني يستطيعون الكسب كأن لكن هكذا غير مكتسبين في الواقع، مثل الأبوين احنا قلنا الصحيح عند الرافع والنووي انهم قالوا تجب، يعني تجب قالوا في النهاية قالوا تجب، وهذه من مصاحبة بالمعروف كذا، فلكن هنا قال إيش والأحسن عند الرافعي تجب كما تجب للأب مثل ما قلنا في الحالة الأولى والحالة هذه. قال والثاني هو الصحيح عدم الوجوب، هنا يعني فرق بين مسألتين. قال الصحيح عدم الوجوب، نعم. لماذا؟ قال لأن الطفل محل النص، والصحيح المتمكن من الحيلة والتكسب ليس في معناه. نعم نعم، الطفل يعني كان الطفل الذي إيش على المولود له، فإن أرضعنا لكم، يعني هو ما يستطيع أن يكتسب، فهذا محل النص. أما الصحيح المتمكن من الحيلة والتكسب ليس في معناه، فلا يلحق به بخلاف الزمن والمجنون، والله أعلم. نعم. طيب، قال لو كان للابن مال غائب لزم الوالد أن ينفق عليه قرضا موقوفا، فإن قدم ماله رجع عليه بما أنفق. نعم، يعني إذا أرادوا الحقوق يعني رجع عليه بما أنفق، يعني لأن هذا عنده مال رجع عليه بما أنفق، وإن لم يأذن الحاكم إذا قصد الرجوع. نعم، يعني كان بحكم أو بغير حكم، إذا قصد الوالد أن يرجع فله ذلك يعني. وإن هلك المال، يعني مال الولد ما رجع ما قدم، لم يرجع بما أنفق من حين التلف. نعم، قاله الماوردي لم يرجع بما أنفق من حيل التلف. نعم،
ما قبل التلف يبقى في الذمة. ما قبل التلف يبقى في الذمة.
نقيدها لم يرجع بما أنفق من حين التلف. إيه، ممكن يعني من حين تلفه خلاص، يعني كأن من حين التلف يعني خلاص الولد أصبح فقيرا، أصلا ما عنده مال، والنفقة واجب على إيش؟ على الوالد. لكن الظاهر يعني هذا المال كله، يعني هو الآن ينتظر المال، مال غائب، فلو قدم خلاص يرجع يأخذ من المال بقدر ما أنفق. إذا ما وصل المال هو هذا، الله أعلم. يعني ما دام أن يعني هو كان ينفق ينفق ينفق، لكنها معلق بوصول، يعني الله أعلم قبل التلف وبعده سواء بيكون، يعني هنا في النهاية في تلف المال، يعني الحالة الثانية تلف هلك المال، لم يرجع بما أنفق من حين التلف. إيه،
حتى لو تكسب الولد ما يكون عليه دين في
ذمته.
إيه،
وأنفق عليه بعدها 50.
إيه،
خلاص 50 هذه من عند التلف، وبعدها خلاص ما عليه.
إيه، وظاهر كلامه كذا، في تفريق يعني. صحيح، مثل ما قلت يعني ظاهر كلامه فيه تفريق يعني، لكن إذا كان صحيحا، إذا كان يعني له مال غير تالف مثلا من حين التلف، لكن صح لا هو المال كله يعني تلف كله، تلف كله، لكن اي نعم
تكسب مثلا مستقبلا،
اي نعم ممكن، صحيح،
لأن اصبح واجب عليه.
اي، خلاف الحالة الاولى يعني كان عنده مال، ممكن هم اعتبروا هذا الوقت، يعني ما اعتبروا ال
قرض موقوف.
اي صحيح، عند مال كان قرض موقوف، واجب عليه. صحيح، نعم، يعني هم قيدوها بهذا القيد الوقت هذا. نعم، الله أعلم. هذا ذكره الماوردي في الحاوي صحيح. نشوف طيب. واعلم أنه يؤخذ من كلام الشيخ أن غير الأصول والفروع لا تجب نفقتهم وهو كذلك. وقال أبو ثور يلزم الوارث النفقة. نعم وقلنا يعني هذا مذهب الحنابلة، وعلى الوارث مثل ذلك. وأجيب عن ذلك بأن النفقة لو كانت على الورثة للزم الأب ثلث النفقة والأم ثلثها، وليس كذلك، والله أعلم. وطبعا هذا كما عرفنا الإخوة هذا جاءت فيه الآثار، يعني هو قال ليس كذلك لكن هذا ثبت عن زيد بن ثابت، وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا ثابت عن عمر، الله أعلم. قال نفقة القريب لا تقدر بل هي بقدر الكفاية، هذا بالاتفاق كما سيأتي معنا، بخلاف نفقة الزوجة فيها خلاف، فقد الزوجة فيها خلاف، وتختلف بالكبر والصغر طبعا لأنها وجبت للحاجة فكل بحسبه. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف، بالمعروف هذا يعني لقدر الكفاية. قال تختلف بالكبر والصغر والزهادة والرغبة لأنها لتزجية الوقت. قال تحت في الهامش التزجية مدافعة الأيام، بضاعة مزجاة يعني مدفوعة، تزجية الوقت يعني قوت قليل يدفع عنه الحاجة، يعني أي شيء لو أكل يعني شيء قليل وكفى هذا يكفي، ولا يشترط انتهاء المنفق عليه إلى حد الضرورة. نعم قالوا يعطيه ما يستقل به دون ما يسد الرمق. نعم ما يستقل به دون ما يسد الرمق، ما يقتر يعني، لكن بالمعروف. وتجب له الكسوة والسكنى، ولو احتاج إلى خادم وجب. شوف هذا عند المذاهب الأربعة، إذا احتاج القريب يعني مثل الأب الأم احتاجت إلى خادم يجب، لأن هذا من تمام الكفاية. ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبرع سقطت ولا يجب عليه بدلها. إيه نعم يعني هذه النفقة مب يعني مثل شيء لازم، يعني المهم تتأدى بأي شيء، يعني مثلا هذا اللي ينفق عليه مثلا يعني أبوه مثلا راح مرة تعشى مع ضيوف عزيمة وخلاص يكفيه هذا لليوم، ما يجب عليه أن يقول لا وين نفقت اليوم، ما يطالب الابن بهذا. قال سقطت ولا يجب عليه بدلها. فلو سلم النفقة إلى القريب فتلفت في يده أو أتلفها وجب الإبدال، لكن إذا أتلفها لزمه الإبدال إذا أيسر. نعم فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان لم تصر دينا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة سواء تعدى أم لا، لأنها شرعت على سبيل المواساة. نعم والآن خلاص ذهبت الفائدة، خلاص راح يوم وجاع فيه وانت قصرت فيه تأثم تتوب إلى الله، لكن تعطيه بدلها ما بيسد رمق اليوم الأول اللي طاف خلاص. ايه نعم. قال بخلاف نفقة الزوجة لأنها عوض، والله أعلم. بخلاف نفقة الزوجة هذا عند الجماهير. نعم نكمل نفقة الزوجة خليها الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.